بيض جلال الرحمن.
آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن، يأمرنا الرحمن وينهى من أجل صلاح الإنسان.
لبيك اللهم سمعنا
في أي مكان وزمان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، من أفضل القربات والأعمال أن أحرص على الأعمال المضاعفة في الأجر. هناك أعمال يتضاعف فيها الأجر، وهناك أعمال يكون فيها الأجر واحدا. أحرص على الأجر المضاعف. نريد أمثلة توضيحية. يعني مثلا جاء وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة وسمعت النداء للصلاة وتجهزت وتهيأت وتطهرت، فقلت إيه؟ قلت أنا مشغول وعندي شغل دلوقتي، فأنا هصلي في البيت لوحدي، هصلي في البيت لوحدي. وطبعا هذا الكلام أو هذا العمل أهل العلم يختلفون فيه من حيث الصحة، هل هو صحيح أو القبول أو المشروعية، خلافات كبيرة. لكن الصحيح عندنا أنه يجوز أصلي لوحدي في البيت، يجوز. أنا مرهق شوية، تعبان شوية، فأنا أصلي لوحدي. لكن خد بالك، أنت تصلي لوحدك صلاة لنقل هي الفجر، صلاة هي الفجر مثلا، هتاخد عليها أجر هذه الصلاة، فاتك أجر الجماعة، فاتك أجر الجماعة. طيب يا عم الشيخ، أنا هجيب زوجتي وخليها تتوضى ونصلي أنا إمام وهي تصلي خلفي، خدنا أجر الجماعة. وخدوا بالكم، أجر الجماعة تزيد على أجر صلاة المنفرد ب25 أو ب27 ضعفا. يعني لما أصلي في جماعة قد ما أصلي لوحدي 27 مرة مضاعفة. طب أنا هصلي أنا وزوجتي في البيت في أول الوقت على طول لأني تعبان، أقول له طب فاتك الخطوات إلى المسجد، فاتك انتظار الصلاة في المسجد، فاتك شهود العدد الكبير في الصلاة الجماعة وغير ذلك. يبقى هنا الإنسان لما يفكر ويوازن بين الدنيا والآخرة وبين الأعمال، يقدم العمل الأكثر أجرا الذي تتضاعف فيه الأجور. وفي المقابل لما هصلي الجماعة في المسجد، في المقابل هصلي النافلة في البيت. تخيلوا، أكثر الناس اليوم بعد ما بيصلي في الجماعة في المسجد بيقوم يجيب النافلة. أقول له طب ليه ما تخليش جلستك بعد الصلاة تختم فيها صلاتك وتقول فيها الأذكار وبس، وبعد كده تنصرف وتروح بيتك فتصلي ركعتين السنة. يقول لي ما هو المسجد مكان صلاة، وأنا هقف أصلي في مكان طاهر وطيب، وهو بيتك مش طاهر؟ هيقول لي بس المسجد أفضل من بيتي. أقول له لا، المسجد أفضل من بيتك عشان جماعة المسلمين، عشان الاجتماع خلف الإمام في الصلاة، لكن بيتك أفضل من المسجد في نافلة الصلاة. يبقى سنة الظهر في بيتك القبلية والبعدية أفضل من سنة الظهر في المسجد. البعض قال ب27 درجة، يعني زي ما الجماعة في المسجد فضلت ب27 درجة على صلاة المنفرد، فكذلك صلاة النافلة في البيت فضلت ب27 درجة، لأنه جاء في بعض الروايات أن صلاة النافلة في البيت كشهود الجماعة في المسجد، وأنا لا أعلم مدى صحة هذه الرواية. لكن عندي ما هو أفضل من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. خير صلاة الرجل في بيته، فجعل الخيرية في صلاتك في البيت واستثنى الفريضة، قال خير صلاة الرجل، يبقى كل الصلوات صليها في البيت، كل صلواتك خليها في البيت إلا إيه؟ إلا الفريضة. الفريضة تكون في المسجد. شفت بقى أنت أهملت قد إيه في حق النوافل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. قلها تاني يا مولانا. حديث رواه أبو داود وهو سند صحيح: صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. الرسول بيقول في مسجدي هذا، يعني في مسجد النبي. وأنت تعلم أن صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ألا تعرف هذا؟ فإذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجد هذا، فاعلم أن صلاتك السنة في بيتك بأكثر من 1000 ضعف إن صليتها في المسجد. يبقى هذا مهم جدا في الأعمال المضاعفة الأجور. إيه تاني في الأعمال المضاعفة الأجور؟ التبكير إلى الجمعة. طبعا الجمعة ما تنفعش إلا في المسجد. مفيش واحد يقول لي هنجمع في البيت أنا وزوجتي وولادي، لا، أصلي في البيت ظهر. لو أنا المسجد في مانع يمنعني من المسجد هصلي الظهر، لكن الجمعة لابد فيها من الاجتماع والإمام، فلها شروط أخرى. لكن الجمعة فيها من الأجر والثواب ما ليس في الجماعات العادية. بس أفضل ما في الجمعة إيه؟ التبكير. التبكير إن أنا أروح بدري، أستنى الجمعة من بدري، من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام إلى المنبر أغلقت الملائكة صحف الحسنات، خلاص ما عادش في حسنات سبق وتبكير بعد ما الإمام قعد جلس على المنبر، بل إن ثواب التبكير إلى الجمعة والقرب من الإمام والإنصات إلى الخطبة ورد فيه من الفضل ما لا نعلم في غيره من الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس الثقفي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بكر إلى الجمعة وابتكر، بكر راح في الساعة الأولى، من غسل واغتسل، حرص على الغسل والتطيب. وقيل غسل واغتسل يعني اغتسل وسمح لزوجته انها تغتسل مع انها مش هتروح المسجد، بس تبقى متطيبة ومتطهرة. ولحبذا لو كان هذا بعد اداء حق الزوجة في المتعة الزوجية والجماع. يبقى من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هروح بالعربية، لا هروح ماشي، انا عايز اعد الخطوات، بحتسب الخطوات، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، أحرص على الصف الأول، أبقى أقرب واحد للإمام، أقعد خلفه على طول، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو، ما عادش يلك ويتكلم ويلعب ويعبث. يبقى من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، أجر إيه؟ كانت له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ما أعظم هذا الأجر، ما أجمل هذا الحديث، وما أعظم هذا الأجر. بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام، خطوة للمسجد عشان أروح الجمعة بدري عشان أنال هذا الأجر وهذا الثواب؟ نعم، هذا ثابت في الحديث كما جاء عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. كذلك من الأعمال المضاعفة للأجر المكث في المساجد قبل الصلاة والمكث في المساجد بعد الصلاة. تخيل أنا رحت المسجد صليت مع الإمام، صليت وراء الظهر مثلا، الإمام المتقن الذي يحسن في أداء صلاته صلى بنا الظهر في 10 دقائق، قرأ وخشع في صلاته وفي أطال الركوع والسجود، خدنا 10 دقائق. أنا رايح المسجد قبل الظهر بنص ساعة، جالس من قبل ما هو يجي، هاخد أجر؟ آه هاخد أجر. أجر إيه؟ أجر الصلاة. يبقى 10 دقائق صلاة ونص ساعة انتظار الصلاة كأني في صلاة، بل أنا فعلا في صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظاري للصلاة حتى يقوم المؤذن يقيم وحتى يقوم الإمام يصفنا، انتظاري هذا صلاة. والرجل في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. يبقى خدت نص ساعة انتظار أو ربع ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق، الوقت اللي ربنا قدرني عليه، هذا مكث في المسجد. والمكث في المسجد بعد الصلوات كمان كما جاء في حديث الكفارات، والمكث في المساجد بعد الصلوات، يبقى هذا أجر. ما بعملش في حاجة، لا أنا ممكن أقول في أذكار وأقول في أدعية وأقرأ في قرآن، لكن حتى لو ما عملتش في حاجة مكثي في المسجد له أجر الصلاة. يبقى هذه أعمال مضاعفة، ولاحظوا أنها أعمال ليست شقة، ليست شقة. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. طب لو انتقلنا للصيام، ايه الاعمال المضاعفة الاجور في الصيام؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، ده في الصيام العادي. طب صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء: احتسب على الله انه يكفر سنة ماضية، يكفر ذنوب وخطايا سنة كاملة. طب صيام يوم عرفة، قال رسول الله، طبعا لغير الحاج لغير الواقف في عرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله يكفر سنة ماضية وسنة باقية. طب هذا في عرفة فقط؟ لا، خذ والعشر الأوائل من ذي الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يبقى العمل الصالح في عشر ذو الحجة يتفوق على الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى هو ده اللي يتفوق على العمل في أيام ذي الحجة. حتى في التلاوة، في تلاوة القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم دل الضعف من أمثالي اللي ما بيقدروش يقروا كتير في القرآن، قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيكم يعجز أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: ومن يقدر على هذا؟ يقرأ القرآن على 3 ليالي، ده صعب قوي. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ وعبارات متنوعة، أن هذه التلاوة لصورة قصيرة من قصار المفصل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يدخل في هذا الباب الحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على الصلاة في المسجد الحرام. إذا ربنا وفقني ورحت في عمرة أو في زيارة أحرص على أنني أصلي في هذين المسجدين المباركين. اللهم يسر لنا الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول أخبرنا أن صلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخبرنا أيضا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. احنا كنا عاملين إحصائية بنقول إيه، الواحد بيصلي في له خمس فرائض، خمس صلوات في اليوم والليلة من غير النوافل، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في الأسبوع 35 صلاة، يعني في الشهر حوالي كام؟ 4 × 35 بكام؟ بحوالي 130. أو طب في السنة بكام؟ طب في العمر كله، في العمر كله، يعني لو صرت عمري كله بهذه النسبة والمناسبة ممكن أعمل قد إيه؟ هصلي 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. هذا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. لكن أيضا هنا النظر للكم، لابد أنني أنظر معه للكيف، كيف تكون هذه الصلاة في المسجد الحرام، كيف تكون صلاتي متحققة قد تحققت فيها الأركان والواجبات وحققت فيها الخشوع والخضوع. وهذا حديث طويل وله شجون، كيف أحقق الخشوع، كيف أحقق الإخبات لله رب العالمين. لهذا حديث آخر ومقام آخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لنداء القرآن.